أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله، أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأشكره بأن أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وكما هو معلوم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقال في الخيرات والمسرات والبركات، وهذه أقولها بمناسبة عودتي بعد سفر ورجوعي إلى دروسي ومحاضراتي إن شاء الله، وأقولها وأنا أرجو أن يتقبل الله دعوتي في ملاوي وإسلام من أسلم من أهل البلاد، وأقولها كذلك للذين جاهدوا في غزة أو في سوريا إدلب، ومن استشهدوا ومن أوذوا، وإن كان ظاهر الأمر ابتلاء لكنه في حقيقته خير الخير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الحمد لله على كل حال، فلهذه لظاهر هذه المصائب على إخواننا في غزة دمار غير معهود، اللهم إلا ما كان في الحربين العالميتين، وهذا منتهى طغيان اليهود وعلوهم في الأرض. ولذلك فهذا الشر يكمن في باطنه الخير، وهذه المحنة يكمن في باطنها المنحة، حيث إذا طغى اليهود وبغوا وعلوا في الأرض وأفسدوا كتب الله عز وجل عليهم وعدين. تحقق الوعد الأول في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي الوعد الآخر أو وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا لإخواننا في غزة في فلسطين، لأنه كمان بنعمم بعد ما كانت غزة أصبح فيه في الضفة والغربية وفي كتائب أخرى وفي مجاهدين من جنين ومن المناطق المحتلة من أيام 48. أسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود بالنجاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفهم أن يجمع كلمتهم. فنحن ندعو الله أن يستجيب دعاءنا ونستغفره لتقصيرنا، وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. هذا لقاؤنا 87 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، الذي توقف نحو 10 أيام هي مدة سفري إلى ملاوي، أقول وبالله التوفيق، كنا مع باب فضل السلام والأمر بإفشائه، وتوقف بنا اللقاء أو الدرس عند الحديث 44 بعد 800 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. الشرح: سبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب السلام وآدابه في هذا الباب، ثم ذكر الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم، وإنما يريدون العمل. فإذا قال خير الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إليه. وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله، كما كان دأب الصحابة رضي الله عنهم. لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقط، بل يريد أنه إذا دله على الخير فعله، كما كان ذلك دأب الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، يعني من احتاج إليه، وأول من يلزمك إطعامه هم عائلتك، وإطعامهم صدقة وصلة، وأفضل من إطعام الأباعد، لأن إطعام أهلك قيام بواجب، وإطعام الأباعد قيام بمستحب، والواجب أحب إلى الله تعالى من المستحب، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق، ولكنه لا يشعر بأنه يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق. ولو جاءه مسكين وأعطاه ريالا واحدا شعر بأنه متقرب إلى الله بهذه الصدقة. ولكن الصدقة الواجبة على الأهل أفضل وأكثر أجرا. فإذا أطعمت الطعام لأهلك فهذا من خير الإسلام. قال وتقرأ السلام، وهذا هو الشاهد. تقرأ السلام يعني تقول السلام عليكم، وهذا أقله، وهذا معنى قراءة السلام، يعني هذا يسمى إلقاء السلام كما يسمى قراءة السلام. يسمى إلقاء السلام ويسمى قراءة السلام، يعني في اللغة العربية يمشي هذا وهذاك. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لا يكن سلامك سلام معرفة، بل يكن سلامك سلام مثوبة وألفة، لأن المسلم يثاب على سلامه ويحصل بسلامه التأليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أما من لا يسلم إلا سلام معرفة فسوف يفوته خير كثير، لأنه ربما مر به العشرات لا يعرف منهم إلا واحدا. أما من يسلم سلام مثوبة وألفة فهو يسلم على من عرف ومن لم يعرف، إلا إذا كان الذي مررت به كافرا فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وغيرهم أخبث منهم، مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن شابههم، فلا تقرأ عليهم السلام ولا تسلم عليهم. أما الفاسق المعلن بفسقه فإذا كان في ترك السلام عليه مصلحة، كأن يتوب من فسقه ويثوب إلى رشده ويرجع إلى الله، فلا تسلم عليه. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فسلم عليه، أي بما عنده من الإسلام، وأما إذا كان الأمر عنده واحدا، بل ربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك نصيحة، فسلم عليه. فصار الناس ثلاثة أقسام: قسم فاسق معلن بفسقه، فهذا سلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، وقسم كافر لا تسلم عليه، لكن إن سلم عليك فرد عليه. والثالث إنسان مسلم لا تعلم عليه فسقا فسلم عليه، واحرص على أن تكون أنت البادئ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام، وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهكذا نجد هذا الحديث: خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي اختصارا وإلا فالحديث: خير السلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله المستعان. كنت إذا ذكرت هذا الحديث أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فأسلم على أحد الناس ربما كان ينظر إلي أو من غير نظر، لكن يبدو عليه أنه مسلم، فقل السلام عليكم ورحمة الله، فينظر ويتأمل عليكم السلام ويسكت هنيهة، ثم يأتي إلي ويقول أنت تعرفني؟ أقول لا 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 أعرفك. طيب أنت ليه بتسلم علي؟ سبحان الله العظيم. فإما أن أقول له سلاما من باب قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإما إذا وجدت بحبوحة من الوقت أو أنه يمكن أن يفهم قل له يا أخي علمنا الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فمنهم من يتقبل ومنهم لا يزال في دهشته على أن واحدا يسلم عليه وهو لا يعرفه. شر ما عصي الله عز وجل، شر ما عصي به الله عز وجل هو الجهل، أو الجهل شر ما عصي به الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث 45 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم عليه السلام قال اذهب فسلم، اذهب فسلم على أولئك، أي نفر من الملائكة جلوس، اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، أو نقول نفر باعتبارها بدل على أولئك نفر من الملائكة جلوس فقالوا فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال أي آدم عليه السلام السلام عليكم باليمين، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. متفق عليه. الشرح، ذكر المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل السلام وإفشائه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم، وخلق آدم هنا تم من طين، خلق الإنسان الأول الذي هو أبونا آدم من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وهذه الطينة جاءت من كل بقاع الأرض، فيها الأسود والأحمر والأبيض، وفيها السهل وفيها الصعب، فيها الطيب وفيها الخبيث، فكذا كانت ذرية آدم. ثم كانت النفخة من روح الله، ونفخت فيه من روحي، وهذه النفخة هي سر الحياة فينا، وهي ليست خاصة بعيسى بن مريم عليه السلام بأنه كلمة الله وروحه، كلمة من الله وروح منه، أو روحه ألقاها إلى مريم كما في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فظن النصارى أن قوله تعالى وروح منه فأرسلنا إليها روحنا إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وألقاه إلى مريم روح منه، آية النساء. وهذا الحديث إنه خلاص يبقى روح الله يعني ابن الله وهو الله وكذا، كلنا روح الله. آدم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فآدم ونفخت فيه من روحي، سلالة آدم ثم سواه أي الإنسان ونفخ فيه من روحه. وعيسى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم روح منه. فهذه ليست خصوصية لعيسى، هي موجودة في آدم، ولو كانت سببا من أسباب تأليه عيسى أو جعله ابنا لله هيكون آدم أولى منه. ولذلك جاءت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما نفخ الله عز وجل في آدم تحرك آدم، تحول من مادة طينية إلى اللحم والدم، عطس فشمته ربه يرحمك الله، ثم قال له اذهب، تحرك يعني اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. الملائكة في السماء صفوف كثيرون، فسلم على أولئك النفر من الملائكة، لأن آدم الآن في مرحلة التعليم، وعلم آدم الأسماء كلها. فسلم على أولئك أي النفر من الملائكة وهم جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام رد التحية كما أسلفنا من قبل، ورحمة الله زيادة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهو قال السلام عليكم، نقول عليكم السلام، هذه ردوها، ورحمة الله يبقى بأحسن منها، أحسن منها كمان أكثر وبركاته. طب هو نفسه رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه فردوها، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، يبقى كده إيه بأحسن منها. ولما دخل الرجل يقول السلام عليكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عشرا، قال الآخر ورحمة الله قال عشرا، قالوا يعني عشرون، قال وبركاته قال ثلاثون، وفي رواية قال ومغفرة قال أربعون. على ما أذكر رواية الزيادة يعني ومغفرته التي قال فيها أربعون، لكن ربما يكون في هذه الزيادة نظر. فهنا في هذا الحديث عدة فوائد، منها أولا أن هذا الخليقة، أو يمكن أن نقول أن هذه الخليقة البشرية، نعم أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم، وأنها لم تكن شيئا مذكورا من قبل، كما قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذه البشرية لم تكن شيئا مذكورا من قبل، فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة. ولهذا لما قالت الملائكة لله عز وجل حين أخبرها أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله هذه البشرية وجعل منه الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا من جنس قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أو تفسير إني أعلم ما لا تعلمون. ثانيا أن الملائكة أجسام وليست أرواحا، لأنهم جلوس يعني لهم هيئة، هم من نور، لكن كيف آلوا أو إلى أي شيء صاروا هذا أمر لا نعلمه على وجه الدقة. لكن الإنسان ما هو مخلوق من طين وتحول إلى لحم ودم، والشيطان أو الجن مخلوق من نار وتحول إلى شيء لا يرى، كذلك الملائكة. وقول ابن عثيمين هنا رحمه الله أنها أجسام وليست أرواحا أراد أن يرد على من قال يعبر يعني شيء معنوي يعبر عنه بالملائكة، فالخير يعبر عنه بالملائكة والشر يعبر عنه بالشياطين. هذه نظرية موجودة عند الناس وعند علماء الكلام والفلاسفة ومثال هذا. لا، هم خلق مستقل ولهم سؤال وجواب وحركة وطيران، ولهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة، وأنهم خلقوا لعبادة الله، فمنهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، والذين يدخلون البيت المعمور يحجون ويطوفون بالبيت المعمور 70,000 في كل يوم ثم لا يعودون إليه من كثرة عدد الملائكة، إلى غير ذلك مما يذكر عند الكلام عن الملائكة بالتفصيل. فهم إذن كائن مستقل، وهؤلاء نفر من الملائكة جلوس، والجالس يعني أنه يرى ويمكن أن يقال عنه أنه جسم، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق أو سد ما بين المشرق والمغرب، وهم في ذلك متفاوتون على شاكلة ما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهنا في ملائكة لهم جناحان وثلاث وأربع، قال يزيد في الخلق ما يشاء، أعلاهم وأكثرهم فيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام الذي هو أعظم الملائكة له 600 جناح. فالملائكة خلق مستقل، والله عز وجل حجبهم عنا وجعلهم عالما غيبيا، كما أن الجن كذلك، ولكن الله تعالى حجبهم عنا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم أيضا صاروا غيبا وجعلهم عالما غيبيا، فالملائكة عالم غيبي والجن والشياطين عالم غيبي، وكل هذا يندرج في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. هذا وقد تظهر الملائكة في صورة إنسان يعني لهم القدرة على التشكل، وهذا تكرر كثيرا في الأمم السابقة وفي أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في الأمم السابقة لما جاءوا في صورة نفر ضيوف بالبشرى لسيدنا إبراهيم وذهبوا إلى لوط، فأيضا ذهبوا إلى لوط بالنذارة ولقومه بالعذاب، وكانوا في غاية الجمال، وأراد المثليون الشواذ اللوطيون أن ينالوا منهم، وسيدنا لوط دافع عنهم يقول: لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ويقول لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهنا أظهر الملائكة حقيقتهم وقالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، اتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلهم طرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب ترى ظلم اليهود، يا ربي بعينيك، إثبات العينين لله دين، ومنهج أهل السنة. بعينيك يا رب ترى ما يصنع اليهود بإخواننا في غزة، وأنت القائل وما هي من الظالمين ببعيد. فنسألك رب أن تعجل انتقامك لليهود، وأن تشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم سلط عليهم خلقا من خلقك، أو بأسا من بأسك، أو أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. وجاءت الملائكة في صورة بشرية لما كان موضوع الابتلاء، أراد الله عز وجل أن يبتلي أناسا، الأقرع والأبرص والأعمى، في حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام جميل. فكانوا في صورة بشرية، وحديث الرجل الذي ذهب إلى قرية مجاورة يزور أخا له في الله، وأنزل الله ملكا له ملكا بمدرجتها بطريقه، كان في صورة بشرية. ولما نزل سيدنا جبريل عليه السلام على مريم البتول كان في صورة بشرية. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا أنت لا تمسني بسوء. وما هو رجل اسمه تقي، وكان التقي هذا كان على عكس اسمه، وكان فاجر، فهي خافت منه يكون هو ده. لا، إن كنت تقيا جملة شرطية، إن كنت تقيا فاتق الله فيه ولا تقربني، وأنا الآن في خلوتي وفي بيت الله في المسجد الأقصى، أسأل الله أن يطهره وأن يحرره وأن يطهره من رجس اليهود أبناء القردة إخواني الخنازير. آمين آمين آمين. فكان في صورة بشرية، وإلى أن كانت الرسالة الخاتمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن جبريل عليه السلام أنه رآه في صورته الملائكية مرتين، وكان في غير هذا يأتي في صورة بشر معروف، ينزل على صورة صحابي جميل الصورة اسمه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. وجاء مرة في صورة رجل غير معروف، إذ دخل علينا رجل بينما نحن جلوس، حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث المبارك. الشيخ علي يذكر أيام مسجد الفتح وبدأنا به سبحان الله، وبقينا في شرحه خطبا ودروسا ما شاء الله. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. يومها أنا كنت شديد سواد الشعر يا شيخ علي، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه لركبتيه وجعل كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطه، الحديث مشهور ومعروف. ومشهور هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي اللي هو لما نقول يقسم الحديث الصحيح إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب، لا، الشهرة بتاعته من كثرة ما شرحه الناس، وهو يعني موجود في كل كتب السنة. بنمني نفسينا نكون شباب يا شيخ علي أنا وإنت، ربنا يرزقنا وإياك الصحة والعافية يا رب. آمين. وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا يا رب العالمين، علمنا وعملنا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة. يبقى هذه الملائكة بتتشكل بأشكال مختلفة حسنة، ويأتون في صورة بشرية. طيب، ثالثا من هدايات الحديث أن السنة في السلام السلام عليكم إذا كانوا جماعة، وإن كان واحدا تقول السلام عليك، لأن الواحد يخاطب خطاب الواحد، والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة. وبرضو السلام عليكم لا بأس بها إن أراد بها يعني هو ومن معه من الملائكة، والإنسان معه ملائكة. يعني سمعت هذا الرأي منذ حين، لست أدري ما هذا الحين يعني، وأنا صغير يعني. رابعا أن السلام متلقن من الملائكة بأمر الله، حيث قال الله سبحانه وتعالى إنها تحيتك وتحية ذريتك. لكن في قولهم السلام عليك ورحمة الله في الرد على آدم إشكال، وهو أن المعروف في الرد أن يقدم الخبر صحيح فيقال وعليك السلام. وبعض العلماء يقول لك الواو مهمة جدا، يعني ما تقول عليك السلام، وعليك السلام. هو قال لك السلام عليكم يبقى وعليكم السلام، وتزيد ورحمة الله، وتزيد أكثر يبقى وبركاته. لكن يقال أما إنهم بهذا يعلمونه التحية الابتدائية، أو أن الشريعة وردت بخلاف ذلك بتقديم الخبر وهو الأفضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خامسا أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله، لأن الملائكة زادوا، والله سبحانه وتعالى قال فحيوا بأحسن منها، فبدأ بالأحسن، قال أو ردوها، إذا لم تردوا الأحسن فيبقى يكفي الرد. افرض انت يعني زعلان قوي من حد كده، امراتك مطلعه عينيك مثلا، قال السلام عليكم، ما ينفعش ما تردش وعليكم السلام كده، تروح مديها بوز كده وعليكم السلام، خلاص يبقى هي تفهم ان انت زعلان يعني. واللي بيزعلوا ازواجهم دول كتير قوي، زي الراجل بيقول مين فيكم ما بيسمعش كلام امراته، والمين فيكم اللي بيسمع، طب اللي بيسمع كلام امراته كله يقوم، فكلهم قاموا الا واحد. هو انت بس اللي ما بتسمعش كلام امراتك؟ قالوا لا، ده هي مكسره لي رجليا مش عارف اقوم. دي روايه، الروايه الثانيه انه هي قالت لي ما تقومش. فربنا يهديهم علينا يا رب، ربنا يهديهم علينا يا رب يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني بحكيها لك كمثل او فزوره او نكته كده، يعني ايه طرفه، انك انت لو مش عايز ترد على حد، زعلان من ابنك، زعلان من امراتك، زعلان من حد، السلام عليكم ابو فلان، عليكم السلام، يبقى اقل حاجه، انما ما ينفعش ما تردش. طيب ولا الدنيا حلوه، يبقى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبعدين يكفيك ورحمة الله، بس انت ليه تستغنى على 10 حسنات؟ يعني وعليكم السلام جابت 10، ورحمة الله بقت 20، وبركاته بقت ايه 30. طب وعليكم دي بس لمين؟ دي للذي سلم عليك وهو يسيء. اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين كان يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك، السلام عليك، السلام عليكم، زي ما في بعض الجهل عندنا السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. إيه اللي السلام عليكم دي؟ إيه اللي السلام عليكم؟ ده السلام هو الموت. ولذلك ستين عائشة لما سمعته قالت وعليكم السلام يا أبناء القردة وإخوان الخنازير، قال لها يا عائشة مش كده، إني لم أبعث لعانا، هل تسمع يا رسول الله ما يقولون؟ قلنا السلام عليك يعني الموت. قال ألم تسمعي مني قلت لهم عليكم. وفي الدرس الماضي السابق أخذنا من هذا أنه ليس شرطا أن نقول لكل واحد أن نكتب عليكم فقط، إنما لمن قال السلام نقول عليكم، السلام عليكم نقول عليكم نردها له. طب لو هو قال السلام عليكم، ممكن وهو غير مسلم يعني أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب غير المقاتلين، هم أهل الكتاب ربنا قال فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنك تقولوا وعليكم السلام ما فيهاش حاجة. أنا وفي ملاودي كان كثير من النصارى، أنا مش عارف مين المسلم ومين النصارى، السلام عليكم وعليكم السلام، واحد سلم عليه يقول له عليكم السلام، ما هو كله أنا معرفش حد فيهم، ومعرفش مين المسلم ومين الكافر، كله زي بعضه في الشكل وفي اللبس. فكنت أستأنس بكلام الشيخ ابن عثيمين فإنك ممكن تقولوا عليكم السلام، لكن لا أزيد ورحمة الله وبركاته إلا إذا كان فيهم. أسأل القرية إحنا رايحين هذه، لكن نصها مسلمون ونصها نصارى، فيبقى أنا وداخل السلام عليكم ورحمة الله، وأنا أقصد كل المسلمين، أقصد المسلمين يعني كده. طيب يبقى دي وعليكم، عليكم السلام فيها عشرة ورحمة الله عشرة، يبقى عشرين وبركاته يبقى ثلاثين. طيب وحكايته ومغفرته، ومغفرته دي كانت عاوزة مني تحقيق أنا ما حققته. إيه التحقيق؟ إنه في البعض يقول لك الزيادة صحيحة والزيادة غير صحيحة، زيادة ثابتة غير ثابتة، لكن اللي أذكره على وجه الدقة حوار دار بيني وبين الشيخ أبي إسحاق الحويني، الله يشفيه وعافيه يتم الشفاء على خير يا رب العالمين، وينفع الأمة بعلمه، وبارك فيه يا رب وفي ذريته. فبيقول أنا رايح أزور الشيخ ناصر الدين الألباني عليه السحاب ورحمه الرضوان، وبيسلم على الشيخ بالهاتف لأنه هو نزل في المطار وعاوز يستأنس لزيارته. فبيقول بدأني الشيخ بالسلام فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو إسحاق يرد يعني يقول فرددت عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال وإن شئت قلت ومغفرته لتكون نلت الأحسن، فحيوا بأحسن منها. فهذه الحكاية أنا سمعها رأسا كده مني للشيخ والشيخ لي بنفسي، والكلام ده من فترة يعني طويلة شوي، تدخل لها كده في ما بين 30 إلى 40 عاما يعني. فعاوز أقول إنه لو كان يعني طبعا مش هقول لو كان إن القصة دي، لا القصة دي سمعها من الشيخ، فده يعني سند مختصر وسند عالي يعني. هل حدث إنه الشيخ بعد ذلك حقق الزيادة دي وقال فيها كلام، أو ليه الشيخ ابن عثيمين رفضها؟ لأنه في بعض الزيادات في الأحاديث بيكون فيها كلام، وما كانش عالم مدقق محقق ويجمع كل الروايات وممكن يصححها بمجموع الطرق وممكن يضعفها بالطريق الذي وقف عليه. من هنا بتأتي حتة الاختلاف ما بين عالم وعالم في بعض مرويات الحديث أو الزيادات أو الروايات الحديث، وده اللي بيخلي ممكن واحد زي الشيخ ابن الشيخ العدوي، الشيخ مصطفى العدوي رجل عالم في الحديث، ممكن يختلف مع الشيخ الألباني أو يختلف مع الشيخ إسحاق الحويني وغيره يختلف هكذا يعني. دي الحتة دي بتبقى كده. فالمحقق من أهل الحديث يعني يعمل إيه؟ يعني يعمل لها كده بحث لغاية لما يرجح رواية على رواية ويترجح لديه أمر ويفتي الناس به. أنا عشان راجل يعني ما بعتبرش نفسي متخصص في الحديث، وإنما مجرد ثقافة داعية والناس بتسألني، فاللي مش واثق منه بقول فيه اللي أنا قلته ده. وقال الشيخ علي بيزيدنا بارك الله فيه، والشيخ ابن باز قال ما نعرف فيها شيئا يصح، إنما يروى عن بعض السلف عن ابن عمر وعن غيره. أيوة أهو، اللي خد بقول الصحابي قال بيها، والذي لم يأخذ بقول الصحابي لم يقل بها، وعندك اللي فيه بيأخذ بعمل الصحابي ولا يأخذ بقول الصحابي، فيه اللي بيأخذ بعمل الصحابي قول الصحابي. ده كلام كنا بنقرأ فيه يعني أشياء في علم الحديث في المصطلح أو في علم الأصول، الله أكبر، بحر لا ساحل له. طيب نأخذ لنا كمان حديث في الربع ساعة المتبقية عن أبي عمارة. كنت كثير ما أقول العمارة، هي الأصح عمارة، بس عشان احنا عندنا مشهورة كده. مثلا هتكلم عن الدكتور محمد عمارة، كان الدكتور محمد عمارة والدكتور عمارة نجيب، والدكتور عمارة نجيب ده كان عالم عندنا في الأزهر يدرس لنا الأديان والمذاهب الله يرحمه، والدكتور محمد عمارة، خلينا نصحح الإذن اللفظ والتشكيل، نقول محمد عمارة ده كان من خيرة العلماء، كان مفكرا إسلاميا بحق. وعندنا أخونا الحبيب الدكتور محمد عمارة اللي هو أستاذ الآن في الجامعة الطيبة في المدينة المنورة، ربنا يبارك فيه. فالناس كانوا يقول لك إيه عمارة، لا هي عمارة. إذا وعن أبي عمارة وبرضو أم عمارة، لما بنقرأ حديث من غير تشكيل عن أم عمارة، ومن يطيق مثل ما تطيقين يا أم عمارة، يا أم عمارة، خلي العمارة للعمارة اللي هي العمارة بتاعتنا دي، إنما دي أم عمارة. وهنا عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما، واعتقد الكنية دي ممكن يكون فيها صلة ما بين أبي عمارة وأم عمارة، بس أنا الآن مش متأكد، ممكن تتكرر، وممكن يكون مثلا البراء بن عازب زوجه أم عمارة، نبقى نشوفها. عن أبي عمارة رضي الله عنه، أو مع بعد الاسم نقول رضي الله. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه، الدامي في الحديث عنهما، بس ده أنا لا أعرفه، لأن البراء هو الصحابي، ابن عازب أبوه يعني كان أسلم، عشان كده رضي الله عنهما، برضو دي حتة عاوز أبحث، لا ده ممكن يكون خطأ مطبعي، إنما البراء ابن عازب رضي الله عنه ده المشهور وده اللي نعرفه، بس زي ما قلت لكم أنا في الحديث يعني مش المرجع، لست أنا المرجع، يعني التخصص سايب ولا بإسحاق الله يبارك لنا فيه. وطبعا كان عندنا الشيخ عمرو عبد اللطيف الله يرحمه رحمة واسعة، محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة. وفي يعني لسه طبعا على قيد الحياة الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه، وفي الشيخ حسن عبد الغفار أو محمد حسن عبد الغفار اللي هو في اسكندرية، وفي من أهل الحديث كان في الشيخ زمان اسمه علي حشيش، والشيخ الستموني هذا أظن هو الستموني، يعني المهم أنا بتمر الأيام فمش متذكر. فده لو حد قريب من هنا كنا سألناه، واللي مات الله يرحمه. طيب، عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميع العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. متفق عليه، هذا لفظ إحدى روايات البخاري. نعم صحيح كده، لأن نصر الضعيف دي مش موجودة في الرواية المشهورة، أبو عبادة بدل أبو عما بدل أبي عمارة، والله ممكن، ما هو أنت عندك وارد على الكتب أن يكون فيها أخطاء تسمى الأخطاء المطبعية، ما كانش في دقة في المراجعة تمر مثل هذه الأشياء. أنا بقرأ في كتب التفسير معاكم يعني بلاقي العجب، يعني وارجع وصوب وكذا، يعني وقل أخطاء مطبعية. صحيح أقلها أخطاء مطبعية الظلال، لكنه لم يخلو. وبعدين الشيخ كشك الله يرحمه يعني برضه إذا كان أحد تلامذته يراجع، لكن في أخطاء وكثير، يعني قلة وكثرة في الكتب أخطاء تسمى المطبعية، وأحيانا بتكون إملائية وأحيانا بتكون لغوية. زي الطالب كان يقرأ قدام سيدنا الشيخ نجيب المطوعي إن محمد، قل له اضبط يا محمد اضبط القراءة، قل له إن محمد، قال له إن محمدا اسم إن منصوب، يعني قال له قدامي كده يا فضيلة الشيخ، قال له اللي كاتب دي مطبعجي، أم يا محمد أو يا محمد كذا، يعني يبين للطالب أنه ما يمشيش وراء إيه ولا المطبعة، يصحح. لذلك أنا أحيانا أجد أشياء كثيرة وأنا بقرأ التفسير أو حتى الحديث وأحاول التصحيح قدر ما أستطيع. الله يبارك فيكم. واحد طلع عنده أبي عمارة والتاني طلع عنده أبي عبادة ولا إيه. طيب، يبقى هنا الرواية اللي قدامنا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز، تشمية العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم في شيء السلام وإبرار المقسم. اتفقنا عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. جميل أنه قال هذا، لأنه أنا اللي بقول لك الرواية اللي حفظها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإبرار القسم وعون المظلوم. لا، دول خمس. أمرنا صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، طعام الطعام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشمية العاطس، إبرار القسم أو المقسم، نصرة المظلوم. يبقى الحديث ورد فيه روايات، لعله الشيخ يتعرض لها في الشرح إن شاء الله. يبقى ده من حق المسلم الحاجات السبعة هذه، والسبعة ده طبعا على سبيل ذكر المثال لا الحصر، وإنه ورد فيها إيه إفشاء السلام اللي هو الباب اللي احنا بنتكلم عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن. أو هذا الحديث الشيخ ذكره في أول الدرس كمكتوب في الكتاب لا تدخلون الجنة، فأول ما قرأته كما هو مكتوب أنا تداركت قلت لا تدخلوا. ليه؟ لأنه عندك لا إيه، لا يعني اسمها منصوب إيه أو ما بعدها لا يكون مرفوعا يعني. فلما قال لا تدخلون قلت لا، فرحت عدت الحديث وصبته. هنا ذكره بصوابه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. ومما أكد عندي إنه في خطأ مطبعي لما قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب ما لو كانت الأولى صحيحة كانت تبقى الثانية ولا تؤمنون، أن لا تدخلون يبقى ولا تؤمنون بإثبات النون، لكن واحدة لا تدخلون والثانية لا تؤمنوا لا يمكن. فعشان كده صوبنا الرواية، والرواية جاءت هنا صحيحة هي: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه. برضو الكنية دي جديدة علي، لأن عبد الله بن سلام أعلم علماء اليهود واللي أسلم بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، تكلمت عنه في أكثر من حاجة وأنا بتكلم عن شهادات أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب وكذا وكذا، كان الملقب بأبي حسين، وكانت المكنة بأبي حسين، وكانت الكنية تغلب عليه قبل الإسلام ثم غلبت عليه التسمية عبد الله بن سلام، فكان يدعى أبا الحسين. أبا الحسين هنا قال عن أبي يوسف، يمكن برضو بعد ما أسلم خد هذه الكنية. مش بقول لك حاجات زي كده، لو قدامي عالم من علماء الحديث الأفذاذ على شكلة الحويني هتلاقي يجاوب على الحاجات دي كده، زي اللي بتقول له طب واحد زائد واحد زائد واحد يسوي كام، يقول لك ثلاثة، خلص مش واحد. يبقى عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بعد ما دخل المدينة مباشرة: يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أهو حسن من رواية وصحيح من رواية. ودائما الترمذي عنده حتة حسن حديث حسن صحيح دي مش موجودة عند حد زي ما هي موجودة عند الترمذي. طب وتيجي حسن منين وصحيح منين؟ هو إما حسن إما صحيح. لا، رواية فيها الحسن ورواية فيها الصحة. عن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هنا نتحدث؟ فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن. هذه بقى فزورة، يعني دي نكتة يعني طرفة يذعبوا، يعني يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه، يعني لا راح يبيع ولا يشتري ولا يتاجر ولا أي حاجة ولا يقابل حد، إنما السلام عليكم السلام، مش هيلاقي ناس زي اللي في السوق. إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. الشرح: هذه الأحاديث حديث البراء وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في باب فضل السلام وإفشائه سبق الكلام عليها، فلا حاجة إلى إعادة الكلام. أما حديث الطفيل ابن أبي بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه استتبعه، يعني عبد الله بن عمر، يوما إلى السوق، فجعل عبد الله يسلم على كل أحد، على صاحب الدكان وعلى كل من مر عليه ممن عرف وممن لا يعرف. فجاءه ذات يوم فقال له اذهب بنا إلى السوق، فقال له ما تصنع بالسوق؟ فأنت لا تشتري شيئا ولا تسوم شيئا، المساومة يعني، اجلس بنا هنا نتحدث. فقال إنما أذهب إلى السوق من أجل السلام على الناس، لأن الإنسان إذا سلم وأفشى السلام وأظهره كان هذا سبب لدخول الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ولأن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليكم أو السلام عليك إذا كان واحدا فإنه يكتب له بذلك 10 حسنات، فإذا سلم على 10 أشخاص كتب له 100 حسنة، وهذا خير من البيع والشراء. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم عليهم، لأنه في بيته لا يأتيه أحد، وإذا أتاه أحد فهو أقل بكثير ممن في السوق، لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم، يعني أن يمل من كثرة السلام. لو لاقاك 100 شخص فيما بينك وبين المسجد مثلا فسلم، إذا سلمت على 100 شخص تحصل على 1000 حسنة، وهذه نعمة كبيرة. وفي هذا أيضا دليل على حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على كسب الحسنات، وأنهم لا يفرطون فيها، بخلاف وقتنا الحاضر تجد الإنسان يفرط في حسنات كثيرة. وابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير، لما حدثه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها رضي الله عنه. وهكذا السلف الصالح رضي الله عنهم إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا إليها وحرصوا عليها. فكان ابن عمر لا يدع جنازة إلا خرج معها وتبعها وتندم وندم لما مضى قائلا لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على فعل الخير، كلما بان له خصلة
خصلة خير فليبادر إليها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء قدير. ما قوله يا أبا بطن؟ فإن الطفيل كان كبير البطن، وهذا من باب المداعبة، وليس قصده أن يعيره بأنه كبير البطن، لكن يداعبه، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هر، رضي الله عنه. طبعا جئنا إلى نهاية الوقت، وانتهى هذا الباب، باب إفشاء السلام، وبقي باب كيفية السلام وما بعده، وهذا موضوع درسنا المقبل في الحديث إن شاء الله يوم الأربعاء في مثل هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا في حق إخواننا المجاهدين في غزة في فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن يجبرهم، ونسأل الله عز وجل أن يؤمن روعهم وأن يداوي جرحاهم وأن يتقبل شهداءهم. سأله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدده وأن يرزقهم النصر والثبات، كما نسأله سبحانه وتعالى وهو العزيز ذو انتقام أن يرينا عجائب قدرته في اليهود الصهاين المحتلين المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن بعدهم عظة وعبرة وآية. آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يغفر الله لي ولكم. أسعدتمونا اليوم شيخ علي، أختنا مسلمة، حياكم الله، أسعدكم الله، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.